ثم ذكر الأثر عن الثلاثة بن عمر بن عمرو بن عباس وفرع العاشر أنا قبل شرح المهذب إذا وطئ القارن فسد حجه وأمرته والإذن المضي في فاسدهما جزمه بدل الوطء وشاف بسبب القران فإذا قضى لزمته أيضا شاف أخرى سواء قضى قارنا أم مفردا لأنه توجه إلى قضى قارنا فإذا قضى مفردا لا سطع مدم القران قال العبدري وبهذا كله قال مالك الشافعي. ثم إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعا وعليه المضي في فاسدها والقضاء والهدي فإن كان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فعمرته فاسدة أيضا عند الشافعي وأحمد وأبي ثور ومذا مالك فعليه إتمامها والقضاء والدم وقال عطاء عليه الشافعي لم يذكر القضاء. قال أبو حنيفة إن جامع المعتمر بعد أن طاف البيت أربعة أشواط لا سبعة أربعة لأن حكم الغالب لم تفسد عمرته عليه دم وإن طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامه القضاء ودم. وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي ولكنه قبل الحلق فلم يقل فساد عمرته إلا الشافعي. قال ابن المنذر ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. قال ابن عباس والثوري وابن حنيف عليه دم إلى آخره في كلام طويل للشيخ رحمه الله. يقصد أن الشيخ يعترف أن المسألة في إفساد الحج وما يترتب عليه أنه ليس فيها نص ملزم لا من كتاب ولا من سنة وإنما فيها آثار والمذكور عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي منقطعة والحديث المرفوع مرسل لا تقوم به حجة ومع ذلك هذا الإجماع الذي نقل والأظهر عنده أن الحج يفسد هيبة لإطباق أهل العلم على هذا. بن حزم يقول مسألة ويبطل الحج تعمد الوضع في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته فإن وطئه ناسيا لأنه في عمل حج عمره فلا شيء عليه وكذا يبطل بتعمده أيضا حج الموطوء أو عمرتها. قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث الجماع فمن جامع فلم يحج ولا اعتمر كما أمر وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة والحج إلى يوم القيامة. وما الناسي والمفرى فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولقول الله تعالى وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقول أصحابنا. مسألة وإن وطئ أو عليه بقية من طواف أو شيء من رمي الجمرة يقول وإن وطئ أو عليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه كما قلنا قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أمر وهو قول ابن عمر وقال أصحابنا وقال ابن عباس لا يبطل حج بالوطء بعد عرفة وقول أبي حنيفة وقال مالك إن وطئ يوم النحر قبل رمي الجمرة بطل حجه وإن وطئ يوم النحر بعد رمي الجمرة لم يبطل حجه وإن وطئ بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة لم يبطل حجه. فأما قول مالك فتقسيم لا دليل على صحته أصلا. احتج أبو حنيفة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة قال علي ولا حجة له في هذا لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال وليطوفوا بالبيت العتيق هو بالحزم قال أحيانا قال علي أحيانا قال أبو محمد ولا حجة له في هذا لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال وليطوفوا بالبيت العتيق وبأنه قال فإذا ضبط من عرفة اذكر الله عند المشعر الحرام وهو الذي أمر برمي الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قوله دون بعض وقد قال الله تعالى ولله المسح بالبيت من استطاع إليه سبيلا فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق. قالوا عليه الصلاة والسلام الحج عرفة لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضا وقد وافقنا المخالف على أن امرأة لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم ولا لبى ولا طاف ولا سعى فلا حج له تعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام الحج عرفة. مسألة الموطئ عامدا كما قلنا وبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يفسد يقول ما يكمل خلاص ما دام بطل ما يكمل الباطل مثل الصلاة لا ولا يزم هدي ولا يزم قضاء ولا شيء يقول: فمن وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه، فليس عليه اعتماد على عمل فاسد باطل، لا يجزي عنه، لكن يحرم من موضعه، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك. أحرم، نعم، وأبطل حجه. أحرم وبالإفراد ذهب إلى عرفة، وبالإمكان أن يحرم من مرة ثانية، جامع بعرفة مثلا، نعم، بإمكانه أن يحرم ثانية ويدرك الوقوف، ما أعرف، كانت سهلة شديد. يقول: إن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، يعني بعد نهاية وقت الوقوف لا يدرك الحج، وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره إلى الله تعالى، ولا هدي في ذلك ولا شيء إلا أن يكون لم يحج قط، يعني حجة الإسلام باقية، نعم، فعليه الحج والعمرة. لكن مسألة إبطال الحج عنده أشد من قول الجمهور، إبطال الحج وإفساده أشد من قول الجمهور، لأنه لا يفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، نعم، لكن هو بإمكانه التصحيح أن يحرم من سنته ويحج من سنته، والجمهور ليس عندهم هذا إلا في مسألة افترض أنه يحرم من ذكره، نعم، له أن يصح حجته إذا أمكنه الوقوف، يحرم من جديد ويطوف يقف مع الناس ويكمل حجه، لكن إذا لم يدرك خلاص انتهى، ما عليه شيء من ذلك. وقد اختلف السلف في هذا، ثم ذكر الآثار المذكورة قبل في كلام، يقول: قال أبو محمد: فكان من الأجب أنه إذا بطل حجه جاءه هدي شاة، وإذا تم حجه لم يجزه إلا بدنا، وهذا تقسيم ما روي عن أحد إن تعلق بابن عباس، وقد اختلف عن ابن عباس كما ذكرنا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، قول بعضهم أولى من بعض. وهذا جبير بن مطعم لم يجد في ذلك هديا أصلا، ولا أمر بالتمادي على الحج. قال علي: قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المسلمين، فمن خطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل، لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم، فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحج إنما يجب مرة، ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجا آخر فقد ألزمه حجتين، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم، وهم لا يختلفون في أن من أبطل صلاته وأنه لا يتمادى عليها، فلما ألزموه التمادي على الحج؟ وقد خالف أبو حنيفة بن عباس وعمر وعلي فيما روى عنه من التفرق، فلا نكره فيما خالف ابن عباس وعليه فيما روي عنه من التفرق. صح عن خلافه إنما هم ستة من الصحابة الذين يختلفون كما ذكرنا، فالواجب الرجوع للقرآن والسنة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فلا يجوز أن يوجب هدي بغير القرآن والعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدي ارتكب محظور أعظم المحظورات، نعم، ارتكب أعظم المحظورات، نعم، سر عقوب أصل الكفارات عقوبة. ورأيه في الإفساد أشد من رأي الأئمة على فكرة، يقول: لو بقي حصاة واحدة ما جرت خلاص ما تم حجه. والله جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، باقي من حجه الآن هزم. المقصود أن رأي الحزم بالنسبة للبطلان أشد من آراء الأئمة، لأن أبا حنيفة يرى أنه إذا وقف بعرفة حجه صحيح ولو لم يتحلل التحلل الأول، والثلاثة إذا تحلل التحلل الأول حجه صحيح وعليه ما عليه. أما إذا كان وطؤه قبل الوقوف في عرفة فهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة، وإذا كان بعد التحلل الأول أيضا اتفاق بين الأئمة الأربعة، إلا تفصيل في مذهب مالك. يبقى أن الآثار المترتبة عليه ابن حزم ما يلزمه بشيء البتة إلا حجة الإسلام، إن كان ما حج حجة الإسلام يجي غيره، وإن كان قد حج حجة الإسلام يرجع لا له ولا يفسد. الأئمة الآخرون يلزمونه بالمضي في فاسده، ويلزمونه بهدي سواء كان بدنة أو شاه، ويلزمونه بالقضاء. طيب، إذا كان يمكنه الإتيان بالحج في هذه السنة بأن وطئ قبل الوقوف، هل يتمكن على رأي الأئمة أن يصحح الحج؟ ابن حزم يقدر يصحح على ممر بالكلام. الأئمة الأربعة هل يستطيع أن يصحح؟ لا يستطيع، خلاص عليه أن يمضي في فاسده ويكمل ثم يحج من قابل، لكنه أحرم بالميقات ولبى ولبى الزوجة ثم وطئها، يبي يدرك جميع أعمال الحج، مسألة يغتسل ويحرم من جديد. نعم، ابن حزم يصححه. في صورة أوردها النووي في المجموع يقول: قال أصحابنا يتصور القضاء في عام الإفساد، في عام الإفساد في صورة واحدة، نعم، ولا يتصور في غير هذه الصورة. يقول: يتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد، جيد، يحرم ثم يقع على زوجته فسد حجه، إن تمكن من الدخول إلى مشاعر وأدى حجه فاسد، لكن إن منير صار محصر وتحلل، تحلل خلاص، تحلل بشهادة، نعم، صار محصر لتحلل له أن يرجع، نعم، ثم بعد الحصر والتحلل أذن له أن يدخل يحرم ويدخل ويحجز. هذا يقول النووي: قال أصحابنا تصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد، ممنوع من المضي في الفاسد، نعم، فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم القضاء ويفعله ويجزئه في سنته. قالوا: ولا يتصور القضاء في سنته، في سنة الإفساد، إلا في هذه الصورة، مع أنه وجد الآن من طلاب العلم، يعني ليس من الكبار، من يقول أنه بأنه يمكن إذا كان الوضع قبل عرفة، نعم، يلزم ببدنه مثلا في مقابل ارتكاب هذا المحظور ويحرم من جديد ويحج مع الناس. كلام الأئمة الأربعة على خلاف هذا، لكن يبقى الناس اليوم مشكلتهم مشكلة مع بعد المسافات والأنظمة التي قد لا يتيسر لكل مسلم أن يقدم إلى هذه الأماكن المقدسة، نعم. هو الذي يخفف من هذه المسألة أنها عارية عن الدليل، وإلا لا شك أن الأئمة لهم خيبتهم. لا، مسألة الإبطال إن معهم في الإبطال ونهارهم لهذا، لكن مسألة التصحيح بالإمكان لا، أنه ما يصحح إلا إذا حصل، لا، أفترض أنه ما منه يبي يمضي في الفاسد من الميقات، يمضي في الفاسد وهو بإمكانه يصحح، ما في شيء ملزم، ما فيه إلا فتاوى صحيح، وما ثبت عن الراشدين منقطع، يبقى من دونه عمر وعلي منقطع، وما عن روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل، وين ما فيه إلا عن ابن عمر وابن عمر وابن عباس. إيه، لكن إذا أمكن أن نمضي بصحيح ما هو أولى من أن نمضي بفاسد؟ شرع وأبطله مثل أبطل الصلاة، نقول كمله وبعدين تجيب قضاء، وين كيف؟ لولا كلام الصحابة قلنا هذا ما له أصل، لكن الآن التردد الذي أو الإشكال الذي أوجد عندنا هذا التردد ما ذكر عن الصحابة، كل الأئمة الأربعة كلهم على هذا، يعني ما هو بعبث، نعم، الكلام ما هو بعبث، ما جاء من فراغ، نعم، هذا اللي يجعلنا هذا. لكن إن أمكن، لا سيما من يصعب عليه الرجوع، من يصعب عليه الرجوع وأمكنه التصحيح هو بعيد من المحصر، فيمكن أن يتجه أن يقال له صحح، والله جل وعلا غفور رحيم أرحم من خلقه.
شيخ، ما يمكن يعني يؤخذ بقول ابن حزم أنه يعني
ما عايشين نبيل صعب، لا، لنهدر أقوال الأئمة كلهم، لا، من هو ثلاث أجزاء، يعني نجعل هذا في مقابل هذا ونأخذ وسط بينهم. أكل حال المسألة
الشيخ، ما يكون نتوسط، نقول يهدي بدنه ويتم، وإن استطاع السنة القادمة لكن إذا كان بعيد أو
لا، أمرنا إياه بالتصحيح أحسن من أن نلزمه بقضاء بالمضي في فاسد، ألزمه بالمضي إيه، لكن الآن هم محصرون ما يستطيعون الدخول، صدوا. ولذلك النووي حينما لاحظ هذا الملحظ عموم الشافعية يقول: إذا صد عن البيت له أن يتحلل ويرجع إلى بلد، نعم، فإذا عفيناه من المضي في الفاسد، نعم، عفيناه من المضي في فاسد لأنه محصل ما يستطيع، ثم حصل له فرج بالدخول، هل نقول امضي في فاسد وقد عفيناه منه؟ لا، عمرة كاملة، وهي والصلح هو الفتح الحقيقي. هذا الصلح هو الفتح الحقيقي، إن فتحنا لك فتحا مبينا عن الصلح الحديد. نعم، بس مسألة التلفيق بين الأقوال ما تجي من فراغ. ترى
إذا كان مثل أهل مكة، يعني من الواحد من أهل مكة يمضي في الفاسد ويأتي قبل، لكن إذا كان من غير أهل مكة يكون الآمن وقت يكون خمس سنوات من الجاهل ويخبر أنه زي محر سنة جاي لدي يخبر زي محر، يكون يصحف الأمر يصحف الحاجة اللي خارج البلد، لأنه إذا جاء السنة القادمة يعتبر زي محر ما يجي ما يخبر يجي.
لا، والآن ما هم محصر، كلامهم هم محصر، ماذا يتمكن من المضي في الفاسد ما هم محصر. نعم، يوكل إذا عجز، مثل حج الفريضة للواجب، إذا عجز عن أدائه بنفسه يوكل، مثل ما وجب بأصل الشرع أو بالنذر. هي معروفة الخلافات موجودة، وكتب الفروع مملوءة من الخلافات والتفريعات على هذه المسألة. مسألة مفروغ منها أنه لا يوجد للمسألة أصل مرفوع ملزم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين مما يصح. هم يتفقون على بطلان الحج، يتفقون على بطلان الحج الأربعة، يتفقون على أنه إذا كان قبل الوقوف في عرفة إجماع بينهم على الأربعة من الأئمة الأربعة، اتفاق. وما هي بالمسألة الوحيدة من هذا النوع، مسائل يعني قررنا مرارا وبحثنا مسألة هيبة عامة أهل العلم، وكان الإنسان يخالف ولا يتهم نفسه بالتقصير أو بالقصور عن الوصول إلى القول الراجح. لا شك أن الأئمة لهم هيبة والمعول على الكتاب والسنة.
هل قياس الإنسان هو أفسد الحج بنفسه من جمع زوجته قبل التحلل، هل يقاس على المحصر جاء سبب ليس بيده؟ محصر هل مكيس الذي جمع مرأته وأتى بمحذور بنسبة إنسان محصر هل يجوز
من النقاس هذا؟
لا، يعني الإخوة بيتكلموا عن أنه يكون شبه المحصر كما القادمه أولاد.
لا، هذا ما هو هو يقصد أنه ممنوع يحج كل سنة، حج هذه السنة وخذ تصريح لن يحج السنة القادمة، إذا ممنوع من دخول البيت.
ولربما مر أن الناس بكثرة ممكن يكون معهم تصريح وبيمر،
مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ثم يفرج عنه، مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ويمنع ثم يفرج عنه. فإذا بحنا له أن لا يمضي لأنه محصر ثم أفرج عنه خلاص توسعت المسألة.
يقبل فيما لو انتقل من ركن إلى ركن
كيف؟
يعني
جامع
زوجته قبل
الوقوف. لا، أفترض أنه جامع زوجته وقد حصل بمزلفة، ما تجد مكان من تجلس ولا تنام، وهذا جامع زوجته مزلفة. عند أبي حنيفة حجه صحيح، عند الثلاثة حجه فاسد ويمضي فيه، عند ابن حزم فاسد باطل حجه يرجع لها إلا إذا أمكن التصحيح، ويمكن يعني يغتسل المزدلفة ويرجع إلى عرفة ويقف قبل طلوع الفجر ويصح
إلا ما قتل أنه يرجع إلى الميقات.
وين سهل إذا ما استطاع أن يرجع إلى الميقات، أمر سهل يعني أكفيها الدم خير.
قول من ثلاثة إحرام، هل يعني هذا إحرام كما تنتهي أخر
فساد الإحرام فيما إذا جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليكمل بقية الماسك على إحرام صحيح. وين
الذين قالوا فساد الإحرام
قالوا الوقوف على الأربعة كلهم قالوا بها،
هل يعني هذا فساد الإحرام؟
إيه خلاص انتهى فسد، إيه ما بعد الباب الحج إلى عنده. وقلنا مرارا انه يجوز له ان يرجع الى بلده اذا انتهت عمرته، ايه الامر فقط، ايه لا حج ما بعد دخل فيه، بدليل انه يجوز له ان يرجع الى اهله بعد العمره. هذا نحتاج الى اشبار المساله من فتاوى الشيوخ المعاصرين، الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ ابن باز والشيخ اللجنه الدائمه والشيخ ابن عثيمين. كلامه في هذه المسألة. نعم نشوف عاد تفصيلاتهم كذلك. نعم استغفر الله استغفر الله استغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة جماع المحرم والتفصيل الذي ذكره أهل العلم فيما تقدم وما يختلف حكمه قبل التحلل وبعده التحلل الأول. وعرفنا قول الظاهرية وأنه يفسد حجه إذا كان عالما عامدا وأنه ينصرف ولا شيء عليه لا يمضي في فاسده ولا يلزمه دم ولا يقضيه إن أمكنه أن يصحح بأن يحرم قبل الوقوف بعرفة وإلا فلا شيء عليه إلا إذا كانت حجة الإسلام في ذمته فلا بد أن يأتي بها. وقول الأئمة الأربعة وغيرهم في مسألة الفساد والمضيف الفاسد والهدي والقضاء من قابل هذا معروف. وإمكان الإحرام والتصحيح في الصورة التي ذكرها النووي وهو أنه إذا بطل حجه وفسد بالجماع ثم أحصر عن متابعة حجه الفاسد والمضى فيه أحصر ثم تحلل بالحصر ثم تمكن من أن يحرم بالحج من هذه السنة صح حجه ولا يلزمه إلا البدنة التي لزمته بالأول. وأنه الفاسد لم يصد عنه وأحصر عنه والقضاء حصل من هذه السنة ولا يتصور بغير هذه الصورة عندهم. ويوجد الآن من يفتي بأنه إذا أمكنه التصحيح فلا مانع من التصحيح أحصر أو لم يحصر، لكن القول الجمهور الجماهير أهل العلم على أنه لا يمكن تصحيح ما فسد بالوضع لأنه يلزمه المضي في فاسده. والخلاف بينه فيما إذا كان جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أو بعد التحلل الأول معروف بين الحنفية وغيرهم. المقصود أن المسألة شيء مرفوع ملزم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يثبت فيها شيء، لا يثبت فيها شيء إلا أنه قول عامة أهل العلم وأفتى به بعض الصحابة. وأما ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله عن الجميع ففيه انقطاع لا يسلم من ضعف، لكنه معروف من فتوى ابن عمر بن عباس وقال به جماهير أهل العلم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نكاح المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة صلى الله عليك أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك رحمه الله في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح المحرم. والنكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الجماع. وتفصيل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التفريق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه، وأنه في المأمور به لا يتأتى امتثال الأمر إلا بالأمرين معا بالعقد وبالوطأ، فلا يتم امتثال فانكحوا ما طاب لكم وفليتزوج إلا إذا عقد ووطئ. لا يكفي أن يقول عقدت والعقد نكاح وأطلق وأكون في حل من هذه الأوامر، كما أنه لا يتصور أن يطأ دون عقد. في النكاح المنهي عنه فيما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينصرف إلى العقد بمفرده وإلى الوطء بمفرده، ومن باب أولى الجمع بينهما. فإذا نهي عن النكاح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم لا يجوز العقد بمفرده ولو لم يطأ، كما أنه لا يجوز الوطء من باب أولى. وهنا النكاح بالنسبة للمحرم منهي عنه، فهل المراد به العقد أو المراد به الوطء؟ الوطء تقدم البحث فيه وأن أمره بالنسبة للنكاح شديد، وأنه مفسد للحج إذا كان قبل التحلل الأول في قول جماهير أهل العلم. والكلام في الوطء تقدم، وموضوع الباب في العقد، يعني في عقد المحرم، عقد المحرم على زوجة أثناء الإحرام. والمحرم من تلبس بالإحرام فعلا، يعني دخل في النسك، دخل في النسك. ونستحضر هنا ما مضى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى أن من بعث الهدي من بلده ولو لم يتلبس بإحرام أنه محرم حكما، ويمتنع عن جميع المحظورات حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا تقدم رأي ابن عباس. فهل يجوز له أن ينكح إذا بعث بهديه فصار محرما عنده في حكم المحرم؟ وهذا قد يحتاج إليه عند ذكر حديث ابن عباس في زواجه ونكاحه لميمونة خالة ابن عباس، حيث يزعم ابن عباس أنه محرم، وميمونة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهما حلالان، وكذلك أبو رافع على ما سيأتي. فهل يمكن الجمع بأن ما ينسب لابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليه وقد بعث بالهدي قبل أن يدخل في الإحرام فيكون لا خلاف؟ لأن ابن عباس قريب من الحدث، ما هو بعيد، وخبره في الصحيح. هل يمكن حمله على هذا فيقال حديث ميمونة وحديث أبي رافع حلال يعني لم يتلبس بإحرام، وحديث ابن عباس هو محرم يعني أنه بعث بالهدي من بلده فصار في حكم المحرم، يحرم عليه ما يحرم على المحرم؟ نعم، ليس بمحرم، ليس بمحرم. لكن إذا تصورنا رأي ابن عباس وجزمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، من أجل إيش؟ أن تصحح كل الروايات صيانة للصحيح. فيحمل قول ابن عباس أنه تزوجه وهو محرم بمعنى أنه بعث بهديه ولم يتلبس بالنسك، وهو في حكم المحرم عند ابن عباس. لكن هل يستوي عند ابن عباس من بعث بهديه وبين من دخل في الإحرام وأنه يجوز له أن يتزوج؟ عندهم ما دام يحرم عليه إذا بعث بالهدي كالمحرم، لماذا لا يستوي؟ أنه يرى جواز ذلك، رأي لا رواية. أما الرواية فتحمل على أنه عقد عليها وقد بعث بهديه احتمالا, لأن الرأي يختلف عن الرواية. الرواية مردها إلى الصدق والكذب, والرأي مرده إلى الاجتهاد طابق أو خالف. كون الإنسان يخطئ في روايته أعظم من كونه يخطئ في رأيه. نعم, يعني هذا مرده إلى العدالة والضبط, وذاك مرده إلى الفهم. هذه مقدمة نحتاجها إلى شرح الحديث الذي يلي أو يلي هذا نفس الحديث. هذا الحديث الأول. يقول الإمام مالك, يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, ربيعة الرائي شيخ الإمام مالك, عن سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة المعروفين, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رازل, وهذا مرسل لأن سليمان بن يسار تابعي يحكي قصة لم يشهدها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار, يعني وبعث رجلا من الأنصار, بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار, فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. خرجه الترمذي. يقول: حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. يعني كون سليمان بن يسار يحكي القصة ولم يشهدها حكمها إيش؟ الانقطاع. وكونه يحكيها عن صاحب الشأن أو من حضرها متصل. عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع, يعني يحكي عن صاحب القصة, يعني نظير ما ذكرناه مرارا في حديث عمار عن محمد بن حنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به متصل, لكن عن محمد بن حنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام منقطع. وهذه مثلها. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال, وبنى بها وهو حلال, وكنت أنا الرسول فيما بينهما. الرسول فيما بينهما. مطر الوراق صدوق كثير الخطأ, وحديثه عن عطاء نعم يقول ضعيف, لكن حديثه هنا عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. في صحيح مسلم عن ميمونة: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. وفي الترمذي عن أبي رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال, وبنى بها وهو حلال, وكنت أنا الرسول بينهم أو بينهما بسرف. وفي حديث الباب: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج, قبل أن يخرج, مع أنه منقطع. ولا يقاوم في صحيح مسلم عن ميمونة نفسها وأن تزوجها بسرف. اللهم إلا أن يحمل على مقدمات الخطبة ومقدمات النكاح, كانت قبل خروجه من المدينة, ثم بعد ذلك عقد عليها بسرف وبنى بها وحلال. يقول ابن عبد البر: الرواية لأنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال متوافرة عن ميمونة نفسها, متواترة عن ميمونة نفسها. وفي البخاري عن سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس, وهم ابن عباس في تزوج ميمونة وهو محرم, وإن كانت خالته, وإن كانت خالته, ما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما حل, إلا بعد ما حل. نعم نعم, هذا كلام, هذا كلام, هذا كلام سعيد. لكن التواتر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال معروف عند أهل العلم, عامة أهل العلم عليه, وأنه ما قال تزوجها محرم إلا ابن عباس. وابن عباس ليس بعيد عن القصة, هي خالته. لكن لا يلزم أن, يعني كون الإنسان محكوم بعدالته وضبطه وإتقانه, بل هم عن الصحابة في المرتبة الأولى من مراتب التعديل بلا منازع من اعتد بقوله من أهل العلم, لكن لا يعني أنه معصوم لا يخطئ. وعائشة استدركت على كثير من الصحابة ويقع الوهم. كل شيخ الإسلام الوهم لا يسلم منه أحد حتى الصحابة، لكن لا يعني أننا نبادر بتوهيمهم لأدنى ملابسة، لا. فحمل كلام ابن عباس على ما مال عليه إليه بعض أهل العلم واستروح إليه أنه في حكم المحرم، بمعنى أنه بعث بهديه وبالمدينة لم يخرج، لكي تتفق النصوص فيكون عقد عليه وهو حلال. مقلوب؟ لا لا لا، احتمال من نسيان مثلا. يقول ابن عباس في القصة، قصة عام الحديبية سنة 6 قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 5 سنين أو 4.5، نعم. وابن عباس عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 13، إذا كان قبل عمره 8 سنين أو 9 سنين، ومع ذلك طال فيه الحياة، توفي سنة 68، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بما يقرب من 60 سنة، إلا 3 سنوات. فالوهم وارد، الوهم وارد، وإذا أمكن حمله على وجه يصح كما قيل سابقا من أنه في حكم المحرم لا أنه تلبس بالإحرام. يعني يبقى رأي، يبقى رأي في المسألة لا رواية. نعم، وأن هذا لا يضر كونه يعقد الإنسان الذي بعث بالهدي وإن كان حكمه حكم المحرم، لا يضره ذلك. أقول إذا أن كوننا نقول أن هذا رأيه في أن من بعث بالهدي نعم حكمه حكم المحرم، هذا رأي له وليس رواية ولا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوجها ومحرم إحرام حقيقي بمعنى أنه دخل في النسك، هذه رواية. نعم، والوهم إلى الرأي أقرب منه إلى الرواية، لا سيما في الثقات صيانة لهم، لأن كونه يهم في رأيه لا يلام، لا يلام إذا وهم في رأيه، إذا كان من أهل النظر واستوعب القضية ونظر فيها النظر المعتبر وهم وأخطأ ما يلام، بل هو مأجور على هذا أجر واحد. هم حينما أقول من يستروح إلى هذا القول، نعم، يريد أولا صيانة الصحابي من أن يخطئ في روايته، ويريد أيضا أن يصون الصحيح أن يوجد مثل هذا الخطأ. نعم ملاش. نعم، لكن ألا يكفينا رواية ميمونة ورواية السفير بينهما أصحاب القصة أصحاب الشأن، أصحاب الشأن. وعندك الحديث، حديث ما لا ينكح المحرم ولا ينكح، ما يكفي توهيم ميمونة نفسها، هي ردت عليه ورافع يقول رد عليه وقال أنا السفير بينهما، وش قال هذا الإنكار؟ قلت كل الصحابة كلهم يفعلون عليه ينكرون عليه، يكفي واحد أن ينكر عليه، أنكروا عليه، أنكر عليه ميمونة وأنكر عليه أبو رافع، وكذلك هذا الإنكار، يعني كونهم يروون ما يعتقدونه وما ثبت عندهم هذا الإنكار، ما يلزم، ما يلزم، إن ثبتت الرواية الصحيحة ما يلزم، كل النصوص بهذه الطريقة، يعني كل من روى خطأ يبقى له اسكت أنت أخطأت، أو يبين الصواب ويكفي، لا ما يلزم، الإنكار ثبت برواية ميمونة وبرواية أبي رافع السفير بينهما، يعني كوننا نعتمد على رأي لابن عباس تخالف المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا ينكح ولا ينكح، نعم، يعني مسألة الخصوصية تحتاج إلى دليل، وعندنا مسألة ترجيح، تعارض ترجيح، هل يرجح ابن عباس مع أنه صبي في ذلك الوقت يرجح قوله على ميمونة نفس صاحبة الشام؟ فيه أحد أعرف بالقصة من صاحبها؟ ما في أحد من أعرف من صاحبها، أبو رافع هو السفير بينهم، هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليها ورجع إليها، ما في مقارنة بين روايته وروايتهما، يعني ما سمعها وهي خالته، ما سمعت تقول أنه ذكرني وأنا حلال؟ لكن كم عمر ابن عباس بعد ميمونة؟ كم عمر؟ ماتت بسرفه بنفس اللي بني عليها ولا تأخرت وفاته،
وعاش بعدها يمكن نصف قرن، ألا يحتمل الوهم هذا؟ يا أخي العام الماضي حصل قصة نظير من هذه واختلف العام الماضي، حج العام الماضي اللي ما دون الله السنة، واحد يقول حنا رمينا واحد يقول لا ما رمينا، اثنين بحجة واحدة يكلمون لهم واحد في نفس القصة. نعم لا نعم يحصل مثل هذا بكثرة، يعني ما هو في قصة خطبة وقعت في منى، واحد يقول حنا رامينا يوم نكلم الرجال ولا ما رمينا، تسألوا
هذا مثل بالمبيت توه جاي من عوم النحر تجي لم يصل يقول ماذا حنا طلعنا حديد وطلعنا قبل الفجر وحقول طلعنا قبل الفجر.
يقول حدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب العبدري أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل المرسل هو نبيه المذكور إلى نقول إيش إلى إيش لا يستعجل اللي ما متأكد لأنه مانع من الصرف، لو جاء بالوجهين وجه وجهين نعم هي مصروفة عند الأكثر مصروفة، وبن مالك يقول لا ممنوع من الصرف، وسبق كلامهم في من منع أبان فهو أتان إلى أبان بن عثمان وأبان لازم نقول التنوين، لأن الصرف هو عدم التنوين، المنع من الصرف وعدم التنوين، الصرف هو التنوين، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر القرشي التيمي بنت شيبة بن جبير، وأردت يعني أحببت أن تحضر العقد، حببت أن تحضر العقد، فهذا يستدل به على أن حضور العقد لا بد فيه من إذن، لأن فيه من الأمور الخاصة التي تحصل بين الطرفين ما لا يرضاه بعضهم ويحتاج إلى إذن، فأنكر ذلك عليه أبانه فقال ألا لا أراه إلا أعرابيا جاهلا بالسنة كالأعراب. نعم لماذا وهما محرمان، فالنكاح والمراد بذلك عقده لا يجوز حال الإحرام. وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح يعني لا يعقد لنفسه المحرم بحج أو عمرة أو بهما، ولا ينكح يعني لا يتولى العقد لغيره ولا يخطب، فيمنع من الخطبة حال الإحرام وبه قال الجمهور وقال الشافعية النهي في الخطبة للتنزيه لأن الممنوع العقد، والخطبة لما اعتبرت وسيلة إلى هذا العقد منعت من باب منع الوسائل، ففيها الكراهة فقط. هذا عند الشافعية والجمهور على أن الحكم واحد، فلا تجوز الخطبة ولا يجوز أيضا العقد. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان اسمه سعد بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. كان النكاح إذا توافرت أركانه وشروطه وحصل في وقت يمنع فيه، مثل هذا المتلبس بالإحرام ممنوع، فلنقول إن المانع إن هذا المانع وهو الإحرام مثل المانع من العقد على المعتدة مثلا، نعم حتى تنتهي عدته، لأنه قد يقول قائل لماذا لا يصح النكاح مع التحريم؟ نعم لأن النهي عادي لأمر خارج عن النكاح، نعم هم يشترطون في المرأة وفي الزوجة أيضا أن لا يكون قد تلبس بإحرام، والزوجة أن لا تكون معتدة مثلا، واشترطوا في الزوج أن لا يكون معتدا. متى يعتد الزوج؟ إذا طلق رابعة. نعم، إذا طلق رابعة طلاقا رجعيا. نعم، فيلزمه انتظار المدة. صحيح، مثل الموت ما هو بعيد، ليس له أن يرجع إليها. نعم نعم. الآن أقول، هل النكاح حال الإحرام مثل النكاح حال العدة؟ المرأة ممنوعة من أن يعقد عليها، والرجل ممنوع من أن يعقد، فالنكاح باطل لهذا. أو نقول أن النهي لأمر خارج، النكاح تام الشروط والأركان. نعم، وإذا عاد النهي إلى أمر خارج يصح مع التحريم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد نكاحه بناء على أنه نكاح فاسد، يرد. وأقرب ما تكون إذا كانت محرمة أنها كالمعتدة. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، عملا بعموم حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ابن عمر يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، يعني حملا للحديث على عمومه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الفقهاء الثلاثة من السبعة، سعيد بن المسيب، سالم بن عبد الله، سليمان بن يسار، سئلوا عن نكاح المحرم، سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم، بمعنى أنه لا يعقد لنفسه الفتح ولا ينكح بالضم يعني غيره. ومراد المؤلف من ما ذكره أن العمل بحديث عثمان والفتوى عليه فليس بمنسوخ، فليس بمنسوخ. قال مالك في الرجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء، يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه، لأنها ما زالت في حكم الزوجات يراجعها، فلا تحتاج إلى ولي ولا صداق، فهي في حكم من في عصمته. الرجعية زوجة، والرجعة ليست بنكاح، لأن لو كانت نكاح احتاجت إلى ما احتاج إليه النكاح من ولي وشهود وصداق، وهذه مجرد ما يقول راجعت فلانة يكفي. نعم، والله الشهادة أحوط أحوط، لكن لو وطئها دون كلام يعتبرونها للعلم رجعة. لا لا لا، ما هو زوجته، زوجته تزوجها قبل، زوجته زوج ثم أولاده، طلقها قبيل الحج ثم أحرم وقال: أشهدكم أني راجعت زوجتي. نعم، واضح. إذا خرجت، إذا انتهت العدة، هل له أن يراجع؟ ليس له أن يراجع، لأن هذا نكاح جديد، نكاح جديد ليس له أن يراجع حتى يتحلل من إحرامه. نعم، مع النية، مع النية. نعم، هو الفرق بينهما أن المطلقة إن كانت رجعية وما زالت في العدة، نعم، فنكاحه لها يعني بمجرد الرجعة لا لا تختلف، لا رجعيته هو يشهد، ما تقصد أنه يراجع مطلقة غيره؟ التنظير السابق، إذا منع من نكاح المحرمة هل نقول أن هذا المنع يعود لأمر خارج عن ذات العقد ولا شرطه؟ لأمر خارج، ما هذا أسهل يعني؟ أيهما أسهل؟ لحظة لحظة، أيهما أسهل، أن تصيد طائرا لشخص حق آدم وتأكله، أو تصيد صيدا وأنت محرم وتأكله؟ أو تجد ميتة فتأكلها، أيهما أسهل؟ ما هو المحرم ممنوع من الصيد لحق من؟ لحق الله جل وعلا. وصيد الرجل الأجنبي هذا لحق هذا الرجل، لحق الآدمي. وأكل الميتة لأنك مضطر، يعني هل تفضل أن هل أيهما أسهل في الشرع، أن يأكل المضطر من الميتة أو من حق الآدمي أو من حق لحق الله جل وعلا هو محرم؟ نعم، لا يكون حكمها حكم الميتة، حكمها حكم الميتة. نعم، من يأكل إيش؟ من الميتة، لكن ما هو مذل يصيب. لا سر كلامهم ما هو واضح فيها، بعضهم يقول الميتة أسهل لأن فيها نص يبيح، هذه ما فيها نص. لكن في الظروف التي نعيشها هل يمكن شخصا يقدم على ميتة؟ نعم، وهو يجد مال لشخص آخر؟ نعم، لا يمكن، لا ما يمكن في الظروف التي نعيشها. ولا مر أوقات على الأمة على الناس صار عادي يأكل ميتة، وبحث المسألة في كتب الفقه واستطرادهم في الأكل منها لأكل شيء يسير يدل على أن هذا يعني تصور مو بعيد يعني. المرفوع لا ينكح ولا ينكح، على كل حال لا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره. مش فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن مأمورون بالاقتداء بسنته، فأنا ما يلزم يا أخي. قالوا أن المحرم مثل المعتدة، نكح وفاسد يرد. سم
صلى الله عليك. باب حجامة المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك رحمه الله لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة.
باب حجامة المحرم. الحجم هو المص، والحجام هو المصاص في لغة العرب فيما يقوله ابن سيدة وغيره. فالحجامة معروف ما ورد فيها بالنسبة للصائم، تقدم ما فيها. وهنا تورد الحجامة بالنسبة للمحرم لما يلزم عليها من أخذ شعر إن كانت في موضع شعر، ومن إضعاف للمحرم كإضعاف الصائم. ولذا منع المحرم من صوم يوم عرفة لأنه يضعفه، والحجامة تضعفه، فتمنع. فمنعها من هذه الحيثية، وأيضا يلزم منها أخذ الشعر. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، وهو موصول في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم من شقيقة كانت به، والشقيقة نوع من الصداع، احتجم وهو محرم، وذلك في حجة الوداع، في حجة الوداع فوق رأسه، وفي الصحيحين وسط رأسه. نعم، فوق رأسه، وفي الصحيحين وسط رأسه. وعندهم يعني في الشراح ذكروا أن فيه موضع من الرأس إذا استعمل في الحجامة صار سببا في العمى. صحيح، الشراح يقولون هذا، يعني من أي موضع كان ما له أثر، إيه؟ لأنه يقول هنا فوق رأسه وفي الصحيحين وسط رأسه، وهم يقولون إن في الرأس جزء لو استعمل في الحجامة صار سببا في الحمل، يعني جرب كل مواضع الرأس ولا ثبت شيء، يعني يصير مثل قولهم أكل السمك مع شرب اللبن يورث البرص، يمكن هذا مثله يضعف في موضع يضعف الذاكرة، هذا يضعف الذاكرة، الناس يدورون الذاكرة تقوي الذاكرة مع وسط الرأس ومع القفاء، يقول نقص القفاء وين هم الحجام كله من الخلف الوسط الوسط وش يسمونه إذا نخدعي لي. يقول احتجم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من شقيقة كانت به يعني صداع، وهو محرم، وذلك في حجة الوداع في فوق رأسه في الصحيحين كما ذكرنا وسط رأسه، وهو يومئذ بلحي الجمل، وهذا المكان بين مكة والمدينة وإلى المدينة أقرب، ووهم من ظنه فكي الجمل الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم لحي الجمل، نعم يقول كان هو آلة الحجم التي يشرط فيها الجلد، توقع هذا يعني مثل خلافهم في كون إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، هل هو الآلة الذي هو الفأس ولا موضع، هذا نظير ذاك، نعم. فالأوضح في الحديثين أنه موضع، وفيه الحجامة في الرأس وغيرها أيضا للحاجة، ولو أدت إلى قلع الشعر وهل يفدي أو لا، لأنه يحتاج إلى محظور، والمحظورات محظورات الإحرام لا شك أن فيها الفدية، من تعمدها فيها الفدية، لكن إن كان مع تعمده لها محتاجا إليها فلا إثم، وإن كان بدون حاجة فالإثم، وهنا محتاج لا إثم عليه، لكن هل يفدي أو لا يفدي، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى، لكن هذا هو الأصل. في حديث كعب بن حجرة أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه لأنه محتاج إليه، وألزمه بفدية الأذى، وهذا منه. لكن هل يقال أن المحلوق في الحجامة يختلف عن المحلوق في رأس كعب مثلا؟ حلق كامل محتاج إلى فدية، وهذا يحلق جزء منه، فيفرق بينهما من هذه الحيثية، مع أن ما يلزم به من فدية عند أهل العلم، منهم من يقول بثلاث شعرات، ومنهم من يقول ربع الرأس، فمثل هذا لا شك أنه محتاج إليه، الحجامة حاجة، فعلى قولهم طردا لقولهم أنه إذا احتاج المحظور يرتفع عنه الإثم وتبقى يتلزمه الفدية، والفدية هنا فدية أذى، يخير بين أن يذبح شاة وبين أن يصوم وبين أن يطعم ستة مساكين. يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم، أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه، يعني لا بد أن يكون محتاج مضطر إلى ذلك، فإن احتجم لغير حاجة أثم، إن لزم من ذلك قلع شعر، لكن لو احتاج أن يحتجم أو لو احتجم من غير حاجة، نعم احتجم في موضع لا شعر فيه يلزمه شيء ولا ما يلزم؟ لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لكن لو كان بالحاجة إلى الاحتجام ويسوف من سنينه بيحتجم، يوم أحرم قال غدنا فرصة نحتجم الآن، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرم، ولا يضيره أن يؤخره أسبوع أو عشرة أيام أو شهر، لأنه من مدة طويلة ويسوف، يعني من غير حاجة ملحة، قد يكون أصل الحاجة موجود، لكن لا فرق بين أن يحتجم وهو محرم أو ينتظر عشرة أيام أو شهر، هل نقول هذه حاجة؟ أو نقول أنه احتاج إلى هذا الأمر، بمعنى أنه أصيب بالشقيقة في الحج وقيل له علاجك بالحجامة، نعم وهو محرم على كل حال، نعم إيه ما أقول هل قولهم حاجة مسمى الحاجة أدنى حاجة أو أنه يسوف له مدة طويلة بحجم بحجم ما تيسر لهم فرصة شاف حجام أو الحلاقين قال وقد يتعبد بهذا. ترى الشخص قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم لماذا لا احتجم وأنا محرم اقتداء به عليه الصلاة والسلام. نقول حجامته عليه الصلاة والسلام الحاجة فإن كنت محتاجا فاقتدي به وإلا فلا. هذا إذا لزم عليها أخذ شيء من الشعر لأن قطع الشعر من محظورات حلق الشعر من محظورات الإحرام. إذا كان لا يحرم ما لف بهذا الشعر. لو كان يقول لا احتجم المحرم إلا مما لا بد منه فإن احتجم لغير حاجة أثم إلا لزم ذلك قلع شعر. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة إلا من ضرورة لأنه يلزم عليها أخذ شعر ولأنها تضعفه كما منع المحرم من الصيام يوم عرفة لا يضعف منع الحاج من الصيام يوم عرفة لا يضعف فهذه تضعفه أيضا تلحق به لكن القول بالتحريم لا يستجب مثل هذا. نعم نعم يعني اللي يحرق ربع الرأس ما عليه شيء. طيب اللي يحرق نصف دون النصف وش يلزمه إذا قلنا حكم الأكثر نعم إذا ما ينضبط نقول الحكم للغالب. نرجع إلى الحاجة مع الحاجة هل يفدي أو لا يفدي قاعدته من مضطردة أن من احتاج إلى محظور له أن يتعمد ارتكاب هذا المحظور لكن يلتزم بالأوازن ما محظور. لكنه لما أمر كعب بن عجرة أن يحلق شعر رأسه ونزلت فيه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي حجامة بدون شعر ما فيها شيء ما حد يلزم لكن كلام الشعر. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فيه أذى من رأسه ألزم الفدية. لا يكفينا في هذا القرآن من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية يعني فالواجب فدية. لا هذه في حجة الوداع هذه في حجة الوداع قبل أن يحتاج محكامته في حجة الوداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.
سلام الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك رحمه الله والصفيف القديد. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأفعال
أحسن الله إليك
هذا سيد باء ولا يا
بالباء
أحسن الله إليك حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ضبي حاقف في ظل فيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين فإذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوا عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر ماذا أمرتهم به فقال أمرتهم بأكله فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوا ففي لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لا أوجعتك وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرت عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب بأن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكره وأنهى عنه فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به قال مالك رحمه الله تعالى في من أحرم وعنده صيد قد صاده وابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله قال مالك رحمه الله في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محظورات الإحرام ومن المحرمات في الحرم الصيد والاصطياد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الصيد يطلق ويراد به الاصطياد كما أنه يطلق ويراد به المصيد. فتقول هذا صيد للطائر المصيد، وهذا أيضا مهنته الصيد أي الاصطياد، والآية فيها المنع من الاصطياد بالنسبة للمحرم، لا يجوز له أن يصيد. وأيضا الصيد يحرم عليه إن صاده وهو محرم أو في الحرم أو صيد من أجله. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، المراد به هنا المصيد لأنه هو الذي يؤكل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع بن عباس الأقرع المدني مولى أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي عن أبي قتادة مولاه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في عام الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة موضع يقال له القاحة بين مكة والمدينة، تخلف مع أصحاب له محرمين، تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، وهو غير محرم، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه صياد عداء رقاء للجبال، كانت هذه من أوصافه، فرأى حمارا وحشيا هو غير محرم وليس في الحرم، ما الذي يمنعه من اصطياده؟ فيه ما يمنع؟ ليس فيه ما يمنع، لأنه ليس بمحرم وليس في الحرم، فسوى على فرسه على عليه وصعد ورقيه، فسأل أصحابه أن يناوله صوته، صوته في الأرض، ناولون الصوت؟ قالوا لا، فأبوا عليه وقالوا لا نعينك على قتله. لماذا؟ لأنهم محرمون، لا نعينك على قتله. فسألهم رمحه فأبوا، نزل فأخذ الرمح ثم شد على الحمار فقتله، أدركه وراء أكمة فطنعه برمحه فعقره، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أن يأكل هو أو ليس له أن يأكل؟ له أن يأكل، لأنه لا يوجد ما يمنع من أكله، لا إحرام ولا حرم. أصحابه محرمون اختلفوا، فبعضهم أداه اجتهاده إلى أن يأكل، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم عن الأكل. الذين أكلوا بناء على أن المراد بالصيد الاصطياد، وهم لم يصطادوه ولم يعينوا على اصطياده، وأما الصيد إذا لم يصد من أجلهم ولم يعينوا على اصطياده رأوا أن ذلك جائز، وأبى بعضهم تنع بعضهم لأنهم حملوا الصيد على المصيد، والمصيد محرم، إذا كان معنى الاصطياد المصيد فالاصطياد محرم. هذه مسألة اجتهادية، لأن اللفظ تطلق على هذا وعلى هذا، وإذا كانت المسألة اجتهادية والنص محتمل والمكلف أهل للاجتهاد يعمل اجتهاده، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هل يدخل الورع في مثل هذا أو لا يدخل؟ الآن إذا قلنا أن اللفظ يدل على الاحتمالين على حد سواء فالورع يدخل، يدخل، فدل على أن الصحابة يجتهدون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقت التنزيل وهم من أهل الاجتهاد، وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك بأن ذكروا له القصة كاملة، لأن الحكم لا يتبين حتى تذكر كاملة. لو قيل إن أبا قتادة صاد حمارا وحشيا فلما صاده أكل بعضنا وبعضنا لم يأكل، نحتاج إلى استفصال، نحتاج إلى استفصال، هل كان محرما أو غير محرم، هل أنتم محرمون أو غير محرمين، هل أعانه منكم أحد، هل أشار إليه أحد، نحتاج الاستفسار. لكن القصة ذكرت كاملة كما جاء في بعض الطرق. سألوه عن ذلك فقال كلوا ما بقي من لحمها، كلوا ما بقي من لحمها، إنما هي طعمة، يعني طعام أطعمكموها الله، أطعمكموها الله. أيهما أجود أن يقال أطعمكموها الله أو أطعمكم الله إياها؟ لأن هذا في تقديم المفعول على الفاعل، ولو قال أطعمكم الله إياها كان هو الأصل في تقديم الفاعل على المفعول، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، أطعمكم الله إياها، شو المعنى؟ ما في ما يمنع، لأن إلا أنه كلما أمكن التعبير بالضمير المتصل كان أولى من التعبير بالضمير المنفصل، لأنه أخصر، لأنه أخصر. والتقديم والتأخير هنا جائز، ما في أدنى إشكال. وفي هذا جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه إعانة على صيده ولا إشارة، سواء كانت الإشارة قوية أو خفية يستدل بها من أراد صيده عليه. فإن صاده المحرم أو صيد لأجله بإذنه أو بغير إذنه حرم عند الجمهور، حرم عند الجمهور. لماذا قيد الخبر بكونه لم يصد من أجله؟ في الرواية اللاحقة قال النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الصحيحين: هل معكم من لحمه شيء؟ فقالوا: معنا رجله. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. لماذا قيدناه بأنه لم يصد من أجله؟ للتوفيق، نعم، بين النصوص، لأنه سيأتي بحديث الصعب بن جثامة أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رده عليه، فالصعب إنما صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام فرده عليه. وجاء في الخبر أيضا: صيد بر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وسيأتي الإشارة إلى هذا. يقول أبو حنيفة: يجوز أكل ما صيد لأجله، يجوز أكل ما صيد لأجله، ورده الجمهور. وهناك زيادة وردت عند الدارقطني أن أبا قتادة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما اصطدته لك، إنما اصطدته لك، فلم يأكل منه. لكنها زيادة شاذة، زيادة شاذة. الآن فيها إشكال كونه صاده له فلم يأكل منه، حكم صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لكن من أين جاء الشذوذ؟ نعم، مخالفته لما هو أقوى منه. فرواية الدارقطني والبيهقي وابن خزيمة عندهم هذه الزيادة: إنما اصطدته لك فلم يأكل منه، لكنها زيادة شاذة للمخالفة لما هو أوثق وأقوى من هذه الرواية في الصحيحين وغيرهما أنه أكل عليه الصلاة والسلام. جمع النووي كعادته رحمه الله في شرح المهذب احتمال أنهما قضيتان. النووي رحمه الله تعالى إذا اختلفت الروايات وأمكن الجمع بالتعدد حمله على التعدد، ولو كان مرد الاختلاف إلى نقل الرواة، يعني لو اختلف الرواة في نقلهم للخبر حملوا على تعدد القصة، كانوا يريدوا صيانة الرواة الأثبات الثقات عن أن يحكم على مروياتهم بالبطلان والشذوذ. لكن أئمة الحديث وجهابذته لا يقولون بمثلها، بل لا يترددون بالحكم على الوهم، بالحكم على الراوي بالوهم، إذا دلت القرائن على أنه وهم لا يترددون في توهم الراوي تضعيف روايته إذا دلتهم القرائن على أنه وهم، وعندهم قرائن تقرب من اليقين، وذلكم لممارستهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وجمعهم طرق الأخبار بحيث يتبين لهم حفظ الحافظ وضبط الضابط وهم الواهم. النيسابوري بن زياد معروف لحكم بأنها شاذة، وله كتاب في الزيادات والزوائد في الجمل والمزيدة في الأحاديث، ولا يتردد في الحكم على مثل هذه بالشذوذ. فهما منهجان لأهل العلم، منهم من يجرؤ على توهيم الرواة وإن كانوا ثقات أثبات، ومنهم من يجبن عن ذلك، بل بعضهم يرد عن ذلك الورع. لكن إذا كانت الجرأة مبنية على علم راسخ، مبنية على علم راسخ وقدم ثابت، فلا مانع منها، وهي طريقة الأئمة الكبار من أهل العلم، لا يترددون في أن يكون هذه لفظة منكرة، وإن أتى بها من أتى بها. ولما مثلوا للمنكر مثلوا بتسمية الإمام مالك، ومالك سمى ابن عثمان عمر، والأئمة يسمونه عمرو بفتح العين، ومالك تفرد بتسميته عمر، وذكروه في مثال المنكر، قالوا نحو كل البلح بالتمر الخبر ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. لا ترددون في الحكم على الخبر أو على راويه بأن روايته منكرة. وعرفنا أن هذا سببه ليست الجرأة من فراغ كما يفعل بعض المتعالمين، بعض المتعالمين شباب أحداث في مسألة مختلف فيها، مسألة مختلف فيها، ويعيب بعضهم والثاني يسمع ما رآه من البدع في الحج في مسائل مختلف فيها، اختلف فيها أئمة كبار، نعم، وهم أحداث، يعني أنا لا أبالغ لو قلت أنهم في الثانوي في التعليم العام، يتضايق واحد منهم من رؤية هذه البدع ومن سماعه لها، وقد قال بها أئمة من أئمة الإسلام، هل هذا مرده إلى علم؟ الحمق وجهل. على كل حال، من أداه علمه، علمه الثابت الراسخ ما بالدعاوى إلى رد خبر باجتهاد منه فله ذلك، وهذا صنيع أئمة الإسلام. وليس معنى هذا أن الباب يفتح لكل أحد، ليس معنى هذا أن الباب مفتوح لكل أحد. فبعض الناس ما يجرؤ هذه الجرأة، والنووي يرى هذا ديدنه، قد يكون الباعث عليه ورعه، قد عرف بهذا وتحريه وتثبته، وقد يكون الداعي له أن قدمه في هذا الباب، في باب الرواية، ما وصلت إلى حد ما وصل إليه الأئمة الكبار. يعني لو جعلت النووي في كفة وجعلت شيخ الإسلام في كفة في هذا الباب، وجدت شيخ الإسلام أجرأ من النووي، ولا يتردد بأن يحكم، لأن قدمه في هذا ثابت، وحاطته واطلاعه واسع، حتى شهد له خصومه قالوا كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، والحديث مخرج في الصحيحين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أباه الزبير بن العوام في صلاة الكسوف، الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، الثابت في الصحيحين هو الوجه المرجح. وجاء في صحيح مسلم 3 ركوعات و4 وجاء في غيره 5 ركوعات وكلها مضافة إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والنووي في مثل هذا يحمل على تعدد القصة. وشيخ الإسلام يقول أبدا المحفوظ ركوعان وما عداه شاذ. والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها إلا مرة وإبراهيم ما مات إلا مرة ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نظائر كثيرة. ولا شك أن الناس في تركيبهم أيضا يختلف من شخص إلى شخص. يقول ما المراد بحمار الوحش الوارد في الحديث؟ هو الحمار المعروف المخطط الذي يعيش في البراري. نعم إذا لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع ما يتردد. لكن لو لاحظنا إلى التفريق بين أهل العلم، بعض أهل العلم يكون نفسه الرواية وبعضهم نفسه الدراية، بعضهم يهتم بالطرق وبعضهم يهتم بالمتون. فالذي يهتم بالطرق وجمعها ومقال أهل العلم فيها تجد عنده شيء من هذا. نعم والذي يهتمون بالدراية والمتون ودراسة المتون والتوفيق بين النصوص المتعارضة تجدهم هذا منحهم. وهذه على طريقة الفقهاء ماشية. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أباه الزبير بن العوام كان يتزوج صفيف الضباء وهو محرم، كان يتزوج صفيف الضباء وهو محرم. قال مالك والصفيف القديد يعني اللحم الجاف، الصفيف اللحم الجاف القديد. وكان إلى وقت قريب قبل انتشار المبردات والحافظات يقد اللحم ويجفف ويشمس، وهو صفيف بمعنى مصفوف، فعيل بمعنى مفعول، لأنه يصف في الشمس لكي يجف، فهو فعيل بمعنى مفعول. واستعمال القديد موجود حتى أن بعضهم الآن يستعمله، لا من حاجة ولا عوز أو لأنه ليس عنده آلات يبرد بها، لا، بل بعض علية القوم يستعملونه لأن له طعم متميز. وبعض الناس من حبهم إلى الرجوع إلى الماضي قليلا يحبون مثل هذا، وقد يشترط بعضهم أن تكون الأكلة من هذا النوع. ويأتي في كتب الأدب شيء من كلام العرب مما يفهم منه ذم القديد الجاف وأنه يوهن البدن ويضعفه. وعلى كل حال الحاجة تدعو إلى هذا أحيانا. هو اللي يسمونها القفر. نعم. لماذا لم يحرم أبو قتادة؟ قيل بعثه إلى طريق الساحل. نعم بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريق الساحل. ومنهم من يقول هم لم ينوا حجا ولا عمرة، لم ينوا نسكا. وأيضا نعم لو تعدى الميقات لا ما يجي رجع. هم إشلون محرمين وهم بالرجعة؟ لا ليس بالرجعة، أصحابهم محرمون. المواقيت حدت في ذلك الوقت ولا ما حدت؟ يعني عام الحديبة محدد المواقيت ولا بعد ذلك؟ نعم متى حدد المواقيت؟ تبحث نريد تحديدها بالتحديد إذا نص أهل العلم على ذلك واستدلوا عليه. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي الذي مر ذكره في رواية أبي النضر مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زيادة، حديث زيد بن أسلم على حديث أبي النضر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل معكم لحمه شيء؟ فقالوا معنا رجله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها عليه الصلاة والسلام.